الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتاب الإيمان، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن أدريس وأبو بكر ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنها لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فهموا أن الظلم العموم، سواء ما يحصل من الإنسان من تقصير في عمل أو حصول ضرر منه على غيره وظلم منه على لغيره لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فشق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهموا هذا الفهم الذي هو الظلم بمعنى العام الذي يدخل فيه إيذاء الناس بالكلام أو بالفعل أو بأخذ أموالهم أو ما إلى ذلك من أنواع الظلم. هذا هو الذي فهموه، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ليس الأمر كما تظنون، إنما هو المراد به الشرك الذي يكون مع الإيمان فيفسده. قال: وإنما هو ما قال ما ذكره الله عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو المقصود بهذا الذي جاء في الآية، وأنه ليس المقصود به عموم الظلم الذي يحصل من الناس في ما بينهم وبين غيرهم أو في تقصيرهم في أعمالهم التي يلزمهم القيام بها. هكذا فهموا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمر ليس كما فهموا، وإنما المقصود بذلك الشرك الذي إذا خالط العمل أبطله، والذي لا يصح ولا يكون إيمان مع الشرك ومع الكفر بالله عز وجل، لأنه يناقضه وينافيه ويبطله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم. عبد الله بن محمد.
عن عبد الله بن إدريس
الأودي.
وأبو معاوية
محمد بن خازم.
ووكيع
بن الجراح.
عن الأعمش
سليمان بن مهران.
عن إبراهيم
النخعي، إبراهيم الأزيد بن قيس النخعي.
عن علقمة،
علقمة النخعي.
عن عبد الله،
نعم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حاء قال وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاء قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثنيه أولا حدثنيه أولا حدثنيه أبي أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه.
ثم ذكر يعني هذه الطرق لهذا الحديث وقال إسناد.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم
إسحاق بن راهوية
وعلي بن خشرم
نعم
قال أخبرنا عيسى
هو بن يونس نعم
قال حا وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي
نعم
عن ابن مسهر
علي بن مسهر
قال حا وحدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء
قال أخبرنا ابن إدريس
هو عبد الله بن إدريس الأودي نعم.
كلهم عن الأعمش
نعم كلهم يعني هؤلاء يرون عن الأعمش نعم.
قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثني أولا أبي عن أبان بن تغلب.
ثم ذكر في هذا الطريق من طريق أبي كريب أن عبد الله بن عبد الله بن إدريس قال إنه حدثني بأبي وهو أوس يعني عبد الله بن إدريس وهو إدريس الذي هو والده قال حدثني به أبي عن إيش
عن أبان بن تغلب
عن أبان تغلب عن الأعمش ثم لقيته أي لقيت الأعمش ثم لقيت الأعمش فأخذه عنه ومعنى ذلك أنه سقط عنه واسطتان يعني واسط أبوه وأبان بن تغلب وهذا من, 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 من الأسانيد العالية والأسانيد النازلة لأنه حصله أولا نازلا بينه وبين الأعمش واسطتان ثم إنه لقي الأعمش وحدثه به فصار أخذه أو روايته عن الأعمش عالية في الإسناد والطريق الأولى التي عن طريق أبيه عن أبان بن تغلب هذا إسناد النازل ما.
قال رحمه الله تعالى قال حدثني محمد بن منهان الضرير وأمية بن بصام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بهذه الآية في هذه الآيات في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية وفيها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، في قوله أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني شق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل لهم يعني تأثر لقوله يحاسبكم به الله، يعني هذا الذي يخفونه، يعني ما يحصل في نفوسهم من الخطرات وما يجري في من حيث النفس، يعني خشوا أن يحاسبوا على ذلك، وهم يعني يشق عليهم يعني التخلص من مثل هذا. فلما قالوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتريدون أن تكونوا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا ذلك وذلت به ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل بعد هذه الآية: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، التي فيها هذه الجملة التي قالوها. ثم إن الآية التي بعدها نزلت يعني فنسخت يعني هذا الشيء الذي كانوا يعني قالوا أنهم لا يطيقونه، وهو المؤاخذة والمحاسبة على حديث النفس وما يقع في النفس من خطرات. فنزلت هذه الآية المشتملة على هذا الدعاء العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما رزقتنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفيها يقول الله نعم، يعني معناه أنه استجاب يعني لهذا الدعاء، هذا الدعاء، وأن الله عز وجل لم يكلفهم ما يطيقون، وإنما يكلفهم شيئا يطيقونه، يكلفهم شيئا يطيقونه. فنزلت الآية، وهذا الذي خشوه وحذروه انتهى الأمر بنزول هذه الآية التي في آخر سورة البقرة، والتي فيها سلامتهم من هذا الشيء الذي خشوه، والذي ظنوا أنه والذي ظنوا أنهم يؤاخذون، الذين فهموا أنهم يؤاخذون عليه ويحاسبون عليه، وهو شيء لا يتمكنون منه، يعني لأنه يجري على في الخواطر ويهجم على النفوس، يعني أشياء يعني خشوا أن يكونوا حوس يحاسبون عليها ويعاقبون عليها.
قال حدثني محمد بن منهان الضرير وأمية ابن بسطام واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح وهو ابن القاسم عن العلاء
بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي
عن أبيه
عن
أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت.
ثم ذكر هذا الحديث يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله وفيه أنه وقع يعني في نفوسهم شيء ما كان وقع يعني مثله يعني أنهم الذي وقع في نفوسهم شيء عظيم ما وقع في, 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 في نفوسهم من شيء مثله لعظمه ولخطورته في أنفسهم وأنهم يحاسبون على حديث النفس وما يحصل من خطرات يعني في, 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 في نفوسهم. فأنزل الله عز وجل يعني هذه الآية وفيها مثل ما في الذي قبلها لأنه في يقول الله عز وجل في الرواية الأولى نعم وهنا يقول قد فعلت يعني أني استجبت وأجبتكم وأنه لا يكلفهم ما لا يطيقون وأنه يحقق لهم ما سألوه وما أرادوه في هذا الدعاء الذي جاءت به الذي ختمت به هذه السورة.
قوله دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء
يعني مثله يعني ما دخل شيء مثله لشدته وخطورة عليهم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
نعم
وأبو كريب
محمد بن الأعلى
وإسحاق بن إبراهيم
نعم
واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع
نعم
عن سفيان
سفيان الثوري
عن آدم بن سليمان
نعم
مولى خالد
نعم
عن سعيد بن جبير
نعم
عن ابن عباس
نعم.
قال رحيم
الأول عن الأول الحديث الأول عن الصحابي
عن أبي هريرة
نعم وهذا عن ابن عباس نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد. قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم يتكلموا
إن الله
تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بحديث النفس المتعلق بحديث النفس وأن الله عز وجل يتجاوز عما يحصل في النفوس من حديث النفس ومن الخطرات التي تهجم على النفوس فتجاوز الله عز وجل عنها حتى يكون الكلام أو الفعل. فإذا وجد الفعل أو الكلام عند ذلك تكون المؤاخذة وتكون المجازات. وأما مجرد حديث النفس أو شيء يقع في النفس فإنه لا يترتب عليه حكم. وهذا مثل لو أن إنسان فكر بطلاق امرأته أو حدثته نفسه بطلاق امرأته فإنه لا يكون طلاق حتى يوجد تلفظ بالطلاق أو كتابة الطلاق لأن التلفظ يعني قول والكتابة فعل. وكذلك فيما يتعلق بالعتق وغيره يعني الشيء الذي يكون في النفس ويكون من حديث النفس هذا تجاوز الله عنه لا يؤاخذ به. فمن نوى أن يطلق أو حدث نفسه أن يطلق لا يعتبر مطلقا حتى يوجد منه كلام أو فعل وهكذا في جميع الأحوال يعني ما يجري على في النفس من حديث فإن هذا لا تحصل به المؤاخذة والله تعالى تجاوز عنه وإنما المؤاخذة تكون بحصول الكلام أو بالفعل.
قال حدثنا سعيد بن منصور
الكوسج
وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد واللفظ لسعيد. قال قالوا حدثنا أبو عوانة
الوضاح بن عبد الله
عن
قتادة بن دعامة السدوسي
عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة.
نعم زرارة بن أوفى هذا ذكر أنه توفي وهو في الصلاة وهو قائم يصلي وكان في يقرأ في السورة سورة المدثر فإذا نقر في الناقور فحصل منه تأثر ثم سقط ومات رحمة الله عليه. هذا زرارة بن أوفى. ومثله قيل في حميد بن أبي حميد الطويل قيل يعني في ترجمته أنه توفي وهو قائم يصلي ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته في تقريب التهذيب الذي هو حميد بن أبي حميد الطويل. وأما زرارة بن أوفى فهو كذلك وقد ذكره ابن كثير في تفسيره لسورة المدثر.
هل الحديث فيه التفريق بين الكلام النفسي وحديث النفس؟
ما في كلام نفس
الكلام
ما في كلام نفس
حديث النفس والكلام.
لا حديث النفس الكلام باللسان الكلام باللسان وليس بالقلب. نعم الذي بالقلب هو حديث نفس ولهذا يعني لا تكون به المؤاخذة لأنه يهجم على الإنسان ويحصل منه أشياء أو تفكير فإذا لم يوجد ظهور ذلك على اللسان أو على الفعل يعني هذا الذي حدث من نفسه فإنه متجاوز عنه ولا يؤاخذ عليه ولا يترتب عليه حكم.
قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به.
وهذا مثل الذي قبله طريق أخرى أو طرق أخرى.
قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم
هو ابن علية
قال حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر وعبد بن سليمان قال حاوى حدثنا ابن المثنى وابن بشار
محمد بن بشار
عن ابن أبي عدي
محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي
كلهم عن سعيد عن قتادة عن زرارة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام قال حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله.
الإسناد
قال وحدثني زهير بن حرب
أبو خيثمة
عن وكيع
بن الجراح
عن مسعر
بن كدام
وهشام
هشام الدستوائي
قال حاوى حدثني إسحاق بن منصور
الكوسج
عن الحسين بن علي
الجعفي
عن زائدة
بن قدامة
عن شيبان
بن عبد الرحمن
جميعا عن قتادة. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بما يحصل الهم بالأعمال الطيبة وكذلك بالأعمال السيئة، وأن الله عز وجل يقول الملائكة انظروا يعني عبدي إذا هم بحسنة إذا هم بسيئة إذا هم بسيئة إذا هم بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها وإن عملها فاكتبوها سيئة، يعني سيئة يعني معناها أنه إذا هم بالسيئة ولم يعملها فإنها لا تكتب عليه، إذا كان أنه شيء يعني حدثت به نفسه وإذا فعلها فإنها تكتب سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة فإن لم يفعلها كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت له عشرة كتبت له عشرة. فهو بالنسبة في فعل الخيرات وسبل الخير فإنه يثاب على ذلك بنيته وقصده واتجاهه ورغبته، وكذلك أيضا في عمله، إلا أنه إذا كان عمل الحسنة تكون بعشر أمثالها، وإذا كان لم يعملها ولكنه هم بها فإنها تكتب له حسنة. وأما بالنسبة للسيئة فإنها إذا لم يعملها لا تكتب عليه، وإذا عملها فإنها تكتب سيئة واحدة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا سفيان
بن عيينة، لأن جاء يعني بعض الرواة عبر بسفيان وبعضهم عبر بابن عيينة.
وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن ويلقب بأبي الزناد، فهي كنية على صيغة فهو لقب على صيغة الكنية، وهذا مثل أبي هريرة فإنه لقب على صيغة الكنية.
عن الأعرج
وهو عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها
إذا هم
قال إذا قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة.
وهذا مثل الذي قبله، وفيه هنا قال سيئة واحدة يعني تنصيص التقييد بواحدة يعني معناه حتى يعني أنه لا حتى لا يعني لا يعني معناه أنه ما في مضاعفة، هي واحدة لا زيادة عليها، لأن السيئة يعني تكتب سيئة واحدة، وأما الحسنة فتكتب بعشر أمثالها، إذا فعلت الحسنة فهي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فإنها تكتب سيئة واحدة، وقيدها بواحدة حتى يعني لا يفهم الزيادة عليها، وأن الإنسان يزاد في سيئاته، فالسيئات لا تزاد وإن والحسنات هي التي تضاعف أضعافا كثيرة.
قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر
علي بن حجر
عن إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما في ذكر أحاديث؟
لا ما في. لا ما في ذكر أحاديث.
إيش قال؟ حدثنا قال هذا.
قال وحدثنا محمد بن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو هذه هذا الحديث من جملة صحيفة همام منبه، وفيه أنه يقول فذكر أحاديث، لأنه الحديث الذي سيورده يعني سبق أحاديث الصحيفة، لأن الصحيفة تبلغ 140 حديثا، 140 حديثا إسناد واحد، ويفصل بين كل حديث وحديث بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث وهذه الصحيفة موجودة في المسند، مسند الإمام أحمد بإسناد واحد، ثم بعد ذلك يأتي الفصل بين كل حديث وحديث بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن فيه وقال رسول الله 140 مرة بعدد الأحاديث التي جاءت في هذا الإسناد الذي هو إسناد هذه الصحيفة التي هي صحيفة همام منبه. لكن فيه يعني في صحيح مسلم أنه قال هذا ما حدثنا بمحمد رسول الله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله، لأن أول حديث فيها نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، هذا أول حديث صحيفة، هذا أول حديث صحيفة، فهذا إذا جاء يكون الإسناد مركب عليه، ما يحتاج إلى أن يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله. وهذا من 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 دقة مسلم رحمه الله وعنايته، فإنه إذا روى من الصحيفة أحاديث فإنه يشير إلى ما تقدم، فيشير إلى ما تقدم، وأنه أتى بجملة من الأحاديث التي جاءت في الوسط أو في أثنائه وركبها على الإسناد، فلم يأتي بكل حديث منها بأن يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا. صحيح البخاري رحمه الله يفعل هذا الفعل، يعني يأخذ حديث من الصحيفة وينتهي الحديث يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا. وأما مسلم رحمه الله فمن دقته وعنايته أنه يسوق الإسناد إلى نهايته فيقول هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله فذكر أحاديث منها وقال صلى الله عليه وسلم كذا، يعني هذا ما فيه ما في ذكر حديث
في بعض النسخ.
أين
في اليونانية ذكر بالحاشية؟
هي كل الحديث هي كثيرة تأتي في صحيح مسلم، كثيرة في صحيح بهذا الإسناد، محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن نعمر عن همام عن أبي هريرة، هذا هو إسناد الصحيفة، وكلها من طريق شيخ محمد بن رافع، كلها من طريق شيخ محمد بن رافع، ولكنه لعنايته أو من عنايته ودقته أنه يعبر بهذه العبارة، يعبر بهذه العبارة. وكما قلت البخاري يذكر الإسناد ويأتي بالجملة التي يريدها من الحديث مبنية مركبة على الإسناد، وليس فيه مثل هذا الذي يفعله مسلم رحمه الله. ثم إن هذه الصحيفة المشتملة على 140 حديثا البخاري مسلم ومسلم اتفق على أحاديث منها، والبخاري انفرد بأحاديث ومسلم انفرد بأحاديث، وهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن صاحبي الصحيح ما قصد استيعاب الأحاديث الصحيحة والاتيان بالأحاديث الصحيحة كلها، وإنما ينتقون ويأتون بأحاديث يعني صحيحة، فهذه الصحيفة أو عملهم في هذه الصحيفة يدل على ذلك، لأن لو كان من شرطهم إخراج الصحيح أتوا بالصحيفة كلها من أول إلى آخرها، يعني كلها بإسناد واحد وكلها صحيحة، ولكنهم ينتقون فيتفقون على إخراج شيء منها، وينفرد البخاري بإخراج أحاديث منها، وينفرد مسلم بإخراج أحاديث منها. أشكال هذا ما حدثنا محمد رسول الله،
قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل بحسنة بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها.
تكتب مثلها يعني واحدة، سيئة واحدة، يعني ما تكتب، يعني ما في زيادة. الحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف، ولكن كما هو معلوم السيئات يعني في الأماكن المقدسة والمواضع المقدسة والأزمان المقدسة يعني شأنها خطير وعظيم، ويعني وفرق بين المعصية في الحرم والمعصية في أماكن أخرى، فهي لا تتضاعف بالكميات ولكنها تضخم وتعظم وتضخم وتعظم، يعني في مثل ما جاء في حديث في أثر ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لا صغيرة مع الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار، لأن الصغيرة إذا صحبها قلة حياء وقلة مبالاة وعدم ابتراث فإنها تلحق بالكبائر، وبالعكس الكبيرة فإنها بالندم والخوف والاستغفار تتضاءل وتتلاشى حتى لا يكون لها وجود. فالسيئة يعني تكتب سيئة واحدة ولا تضاعف السيئات، ولكنها تضخم وتعظم إذا كانت في الأزمان المقدسة والأماكن المقدسة. وبعده قال
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة وإنما تركها من جراي.
يعني هذا يعني فيه أن الإنسان إذا هم بالسيئة وفعلها تكتب له سيئة واحدة، وإن تركها من أجل الله عز وجل فإنها تكتب له حسنة، لأنه قال إنما تركها من جرائي، يعني تركها من أجلي، هم بالسيئة ولكنه خاف الله وتركها من أجل الله فإنها تكتب له حسنة، تكتب له يعني حسنة لأنه تركها من أجل الله عز وجل. ولهذا قال إنما تركها من جرائي، يقول الله عز وجل الملائكة أرقبوا عبدي، فإن إذا هم بسيئة فلم يفعلها أكتبها حسنة، وإن فعلها أكتبها بعشر، وإذا هم بسيئة فلم يفعلها فلا تكتبها عليه، وإن فعلها إذا هم بسيئة ولم يفعلها من أجل الله عز وجل تكتب له حسنة، وإن فعلها أي السيئة تكتب له سيئة واحدة.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله.
ثم ذكر يعني أيضا هذا الحديث أن الإنسان إذا أحسن أحدكم إسلامه فيش؟
فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها،
فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها. وسبق أن مر أنه إذا أحسن في الإسلام وكان يعني قد عمل أعمالا في الشرك أو في الكفر فإن الله تعالى يثيبه على ما عمله في الإسلام، ويتفضل عليه بأن يثيبه على الأعمال الحسنة والأعمال الطيبة التي حصلت منه في الجاهلية، يعني يثيبه الله عز وجل على ذلك. وهنا إذا عمل في الإسلام حسنة فإنها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعين أضعاف إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم بسيئة إيش؟
قال وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله.
وكل شيء تعمل تكتب بمثلها، يعني لا زيادة، لا يزاد عليه، لأن الحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف.
قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام
منبه
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا،
يعني هذا الحديث يعني فيه ثلاثة حديث من حديث صحيحة وكلها يفصل بينها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. الحديث هذا فيه ثلاثة حديث من صحيحة.
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن مسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بحسنة فلم يعملها لم تكتب، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت.
يعني هذا الحديث أيضا يعني مثل ما تقدم، إذا هم بحسنة فلم يعملها فإنها تكتب له حسنة، وإذا عملها تكتب له يعني عشرا وإلى أضعاف مضاعفة، وأما إذا هم بسيئة فإنها لا تكتب، وإن فعلها فإنها تكتب سيئة واحدة. وسبق أن مر أنه إذا تركها من أجل الله فإنها تكتب حسنة. الحديث الذي مر إنما تركها من جرائي. نعم.
قال حدثنا أبو كريب عن أبي خالد الأحمر
وهو سليمان بن حيان
عن هشام
وابن حسان
عن ابن سيرين
محمد بن سيرين
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة.
إذا إيش عاد؟
قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة.
وهذا مثل ما تقدم، إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة. وقيل حسنة كاملة يعني حتى يعني لا يعني يظن أنها النقص، أو بل وصفت بالكمال حتى يعرف بتحققها وأنها كاملة. وبالنسبة للسيئة قال بواحدة، قال سيئة واحدة، يعني حتى لا يظن الزيادة في السيئات، فالحسنات يعني تأتي كاملة وتضاعف ويزاد فيها، والسيئات فإنها تكتب بمثلها ويعبر عنها بواحدة حتى لا يظن الزيادة وحتى لا يفهم الزيادة عليها، وإنما تكتب سيئة واحدة. وإذا لم يفعلها وكان تركها من أجل الله عز وجل فإنها تكتب له حسنة كاملة كما جاء في الحديث السابق، كما جاء في الحديث السابق. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون في آخر سورة الأنعام. وقال إن الذي يعني يترك السيئات يعني أو الذي يهم بالسيئات له ثلاثة أحوال: إما أن يعني يتركها يتركها خوفا من الله فهذه تكتب له حسنة، وإن كان ذاهلا عنها وما فكر بها فإنها لا له ولا عليه، يعني السيئة التي هو غافل عنها ولم تأتي على باله فإنه يعني لا يؤاخذ عليها لأنه ما نوى شرا ولا فكر بشر، فذلك يعني لا له ولا عليه، لا له ولا عليه لأنه ما نوى خيرا ولا فعل شرا فلا يؤاخذ على ذلك لأن هذا الذاهل والغافل. وأما إذا هم بالسيئة وحرص عليها واعتنى يعني بها واهتم بها وكان حريصا عليها فإنه يؤاخذ عليها، فإنه يؤاخذ عليها.
قال حدثنا شيبان بن فروخ عن عبد الوارث
ابن سعيد العنبري
عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي
وهو عمران ابن تيم أو عمران ابن ملحان. وأبو رجاء العطاردي هذا من المعمرين وهو من التابعين المخضرمين المعمرين، يعني يقيل يعني أنه بلغ 130 سنة، وعلى هذا فعدد من المخضرمين يعني معمرين، وقد مر بنا يعني عدد منهم سويد بن غفلة والمعرور بن سويد والزر بن حبيش وعبد الرحمن بن مل وهذا الذي هو أبو رجاء العطاردي، هؤلاء الخمسة من المخضرمين وكلهم بلغوا 120 وزيادة أو زيادة، كلهم لا ينقصون عن 120 سنة. وسويد بن غفلة قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة، ولهذا قالوا كاد أن يصبون صحابيا، قالوا فيه كاد أن يكون صحابيا، يعني ما بينه وبين الصحبة لشيء يسير.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى
التميمي
لسه ما قرأنا هذه.
نعم
أقول هذا إسناد آخر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، وزاد ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك،
يعني ومحاها الله يعني هذه السيئة يعني ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني مع هذا الفضل والجود والإحسان، وأن الإنسان إذا هم بحسنة يثاب عليها وإذا فعلها فإنه يثاب عليها أضعاف مضاعفة، وإذا هم بسيئة ويعني لم يفعلها فعلها من تركها من أجل الله فإنه يثاب عليها، وإن فعلها فإنها تكتب له سيئة واحدة لا يهلك على الله إلا هالك، مع هذا الفضل وهذا الجود وهذا الإحسان والإنعام بكتابة الحسنات، وإذا هم بها تكتب حسنة وإذا فعلها تضاعف، والسيئة إذا تركها من أجل الله فإنها تكتب وإن لم يفعلها فإنها لا تكتب، وإن فعلها كتب سيئة واحدة قال لا يهلك على الله إلا هالك، يعني مع هذا الفضل وهذا الإحسان وهذا الإنعام وهذا التيسير لسبل الخير وطرق الخير لا يهلك على الله إلا هالك.
قال حدثنا يحيى بن يحيى
التميمي
عن جعفر بن سليمان
نعم.
عن الجعد أبي عثمان
نعم.
قال في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث
نعم.
ثم قال بعد ذلك باب بيان الوسوسة في الإيمان.
نعم يعني هذا الحديث يعني الذي هو حديث كتابة الحسنات والسيئات هذا من جملة الأربعين النووية التي اختارها الإمام النووي وودعها كتابه الأربعين الذي هو يعني من جوامع الكلم الأربعين انتقاها من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها هذا الحديث الذي معنا هذا الحديث الأخير الذي فيه أن الله كتب الحسنات والسيئات هذا الحديث أو هذا المتن هو الذي أورده في الأربعين في الأربعين النووية وكما هو معلوم الأربعين النووية هي أحاديث من جوامع الكلم وهي في الحقيقة 42 ولكنها قيل لها 40 يعني مع حذف الكسر وابن رجب الحنبلي زاد 8 عليها وهي من جوامع الكلم أيضا وشرح 50 التي للنووي والزيادة التي زادها في كتاب النفيس عظيم اسمه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم وابن حجر ابن رجب الحنبلي رحمه الله كتابه أو كتبه أو شروحه الحديثية هذه تشتمل على الآثار هي مظنة البحث عن الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فإنه يعنى بذكر الآثار في موضوع الحديث ولهذا فإن هذا الكتاب نفيس ولا يستغني عنه طالب العلم لأنه مشتمل على هذه الأحاديث 50 التي هي من جوامع الكلم وعلى شرحه لها يعني بطريقته الحاصل أن ابن رجب رحمه الله له ذلك الكتاب النفيس العظيم الذي لا يستغني عنه طالب العلم لما فيه من الفوائد النفيسة ولما فيه من الآثار عن السلف وأيضا له أجزاء حديثية يعني يشرح بها بعض الأحاديث في جزء في أجزاء لطيفة أيضا هي مشتملة على الآثار مشتملة على الآثار وقد طبع منها يعني مجموعة يعني من هذه الأجزاء الحديثية كل حديث أو كل شرح حديث على حدة يعتبر جزءا حديثيا فاقتنى هذا الكتاب الذي ذكرت وكذلك ما أمكن من أجزاء الحديثية فإن ذلك من أهم ما يرجع إليه طالب العلم لتحصيل الفوائد النفيسة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاءت أسئلة كثيرة عن كيف يعني يدفع الإنسان الوسوسة عن نفسه
يعني سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم يعني حديث الوسوسة ستأتي في الدرس القادم.
طيب هل الهم يعني من الوسوسة أم أنها
لا الوسوسة يعني أشياء تهجم على الإنسان وأما الهم يعني يكون الإنسان يهم بشيء ويصمم عليه ويعقد العزم عليه ويعني يفكر فيه ومشغول باله فيه فهذا على خطر عظيم هذا على خطر عظيم.
الحديث الذي فيه كان حريصا على قتل أخيه
نعم
هل يدخل في هذا؟
نعم هذا من يعني هذا الذي ذكرت ابن كثير رحمه الله ذكر ثلاثة أشياء ومنها أن الإنسان يعني يؤاخذ على همه وقصده وحرصه واستدل على ذلك بالحديث أبي بكر هذا إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه.
أيضا أحسن الله إليكم هل الملائكة يعني تعلم الغيب أم يطلعها الله عز وجل على هذا الهم؟
الله سبحانه وتعالى أطلعهم على ذلك، لأن كل لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. الجن والإنس والملائكة هذه العوالم الثلاثة لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا أقول لكم ولا أعلم الغيب، أمر ربي أن يقول ولا أعلم الغيب. وكذلك يعني الـ جاء أمور كثيرة يعني كانت تحصل ولم يطلع عليها عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة من قربه، مثل ما حصل في بعض أسفاره أنه فقد عقد لعائشة وجلسوا ينتظرونه ويبحثون عنه، ثم إنه جاء وقت صلاة الفجر وهم لم يعني يجدوه، ونفد ما عندهم من الماء، فنزلت آية التيمم فتيمموا وصلوا، ولما أرادوا أن يرجعوا وينصرفوا أثاروا البعير الذي تركب العائشة وإذا العقد تحته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم المغيبات ما جلسوا هذه المدة وانتظار العقد والعقد تحت الجمل أو تحت الدابة التي يركب عليها عائشة رضي الله عنها. فهذا غيب، هذا غيب لم يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يطلع نبيه على شيء من الغيوب، وكذلك يطلع ملائكته على ما شاء من الغيوب، ولكن لا أحد يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله عز وجل، ولا يعلم مفسرات الغيب إلا الله. والجن أخبر الله عنهم بأنهم لا يعلمون الغيب كما في سورة سبأ، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والملائكة يعني كذلك في أول سورة البقرة يا رب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى.
هذا يسأل عن حكم طواف الوداع للمعتمر.
طواف الوداع بالنسبة للحج واجب، وقد جاءت الأدلة واضحة فيه، يعني في كونه أمر الناس يكون آخر طواف ليس إلا أنه خفف عن الحائط، إلا أنه خفف عن الحائط. وحديث أخرى دالة على أنه واجب، لأن التخفيف إنما يكون عن وجوب، التخفيف إنما يكون عن وجوب. وأما بالنسبة للعمرة فلم يأتي دليل واضح يدل على ذلك. ومن العلماء من قال أنه أنها تجب، ولكن الذي يظهر أنه ليس هناك دليل على الوجوب، فإذا فعل ذلك لا شك أنه طيب ومستحب، وإن لم يفعل وخرج غير مودع ليس عليه. لكن من خرج من الحج غير مودع عليه هدية، عليه فدية.
هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: رجل ضرب بسيارة فرفع دعوى للمحكمة ليحصل على التعويض، فهل هذا جائز؟
أقول ما دام أنه رفع المحكمة، المحكمة تفصل فيها.
يقول أنه مسافر لمدة 6 أشهر خارج بلده، فكيف يفعل في الصلاة؟
يتم إذا كان مقيما في بلد 6 أشهر أو 5 أيام فقط، يعني أكثر من 4 أيام، فإنه يتم، وليس له أن يقصر، وإنما القصر لمن كان سائرا في الطريق، وكذلك من كان مقيما في بلد مدة تنقص عن 4 أيام، 4 أيام فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع جلس في الوقت 4 أيام محققة، لأنه بعدها سيذهب إلى منى، وقد ذهب إلى منى في ضحى اليوم 8، وقد دخل نزل في الأبطح يعني في اليوم 4، فكان الإقامة المحققة التي كان يقصر فيها هي 4 أيام، فما زاد عليها هذا يعني يكون فيه الإتمام. إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام يتم من حين يصل. وأما إذا كان ناوي 4 أيام فأقل فإنه يتم يقصر إذا صلى وحده، وإذا صلى مع الجماعة يعني يصلي صلاة الجماعة يعني يتم. وإذا كان لا يدري متى تنتهي حاجته وليس عاقدا العزم على مدة معينة ولكنه له حاجة إذا انتهت فإنه يعني كل يوم تنتهي يقول يمشي، فإن هذا يقصر ولو طالت المدة.
هذا يسأل عن مقبرة عندهم حولتها البلدية، وهي مقبرة صغيرة حولتها البلدية إلى مسجد بعد نبش القبور، ونقلت القبور إلى المقبرة يعني الكبيرة، فهل يجوز الصلاة في هذا المكان؟
نعم، ما دام أن القبور ليست موجودة وأنها نبشت. هذا المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور للمشركين وقد نبشت. هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة فيه يعني قبور بعض المشركين، فنبشت ونقلت إلى مكان آخر وبني المسجد. فإذا كانت القبور قد زالت وليس هناك قبور، وإنما كان يعني فيه قبور لكنها نقلت إلى مكان آخر، فذلك جائز ولا بأس.
هذا يسأل هل جاءت في بعض يعني نسخ أو بعض الروايات أنه يمهل 6 ساعات حتى تكتب عليه سيئة؟
والله ما أعلم، أقول ما أعلم يعني تحديد مدة أنه يمهل.
وأيضا يسأل عن النسخة، هل المقصود في الحديث أن نسخت، هل هو اصطلاح الأصوليين؟
نعم، بعض العلماء قال أن هذا نسخ، لأن هذا الشيء الذي كان يعني فيه مشقة يعني عليهم كونهم يحاسبون عليه ويعني